بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، ووصلنا معكم إلى باب المفطرات وما يتعلق بهذه المفطرات من الكفارة ونحوها. وقد تكلمنا عن الطعام والشراب والحجامة والمذي والمني والاستمناء وغيرها وما يتعلق بها من أحكام. يقول المصنف رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. الأصل أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية أنها رخصت فيما يشق التحرز منه، وعفت الشريعة كذلك عما لا يستطيع الإنسان من صونه، مما ليس في قدرته أو ليس في طاقته. فالصائم أيها الإخوة قد يتعرض في أثناء صيامه إلى بعض الأمور التي هي خارجة عن ماذا؟ عن إرادته وقدرته، مثل أن يتمضمض فتنزل قطرة إلى حلقه بدون قصد ماذا؟ منه، أو أن يطير غبار إلى حلقه، أو يستنشق بخورا، على قول من يرى أن البخور يفطر ويكون له جرم فيجد أثره في يعني بلعومه، فيكون ذلك بغير قصد ولا إرادة منه. القاعدة في الشريعة أيها الإخوة، قد تكلمنا عنها كثيرا، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرر ماذا؟ وأن الضرر يزال، وأن الإنسان يعفى عنه فيما لم يتعمد فيه، كما قال الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ماذا؟ قلوبكم. فهنا المصنف أشار إلى جملة من المسائل فقال: أو طار إلى حلقه ذباب، أي بغير إرادة ولا قصد منه، أو غبار، فإنه ماذا؟ فإنه لا يفطر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا يعده العلماء من الخطأ المعفو عنه، من الخطأ ماذا؟ المعفو عنه، الذي يكون بغير قصد وإرادة الإنزال. قال: أو فكر فأنزل، أي الجماع، أي فكر في الجماع فأنزل، سواء كان التفكير هذا في زوجته أو تفكير في مطلق ماذا؟ الجماع. طيب لماذا هنا المصنف قال: أو فكر فأنزل فإنه لا يفطر؟ لماذا؟ غلب عليها شيء. ممتاز. أيضا خارج عن إرادتي. عموما أو فكر فأنزل، أولا التفكير أيها الإخوة الذي يقصده العلماء هنا هو التفكير في الشهوة الذي قد يقع بغير إرادة الإنسان. فقال العلماء إن هذا أولا ليس سببا لماذا؟ للتفطير أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. فهذا من حديث النفس. والأمر الثاني أن هذا كذلك قد يقع بالإنسان بغير إرادته، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. وذهب ابن عقيل وجمع من أهل العلم أنه يفطر. قالوا: والسبب في ذلك أن المفطر هنا هو الذي استدعاه، يعني هو ما فكر إلا وهو لديه إرادة بالتفكير وله رغبة فيه. قالوا: كمن يدخل يده في ماذا؟ في فمه فيستدعي القيء. فهنا فرق بين أن يقع التفكير عرضا وبين أن يقع التفكير بإرادة ماذا منه، فهو الذي استدعى الأسباب الكونية من أجل أن يقع منه ماذا؟ من أجل أن يقع منه التفطير. قالوا كمن يبالغ في ماذا؟ في المضمضة إلى أن يدخل في جوفه شيء فيكون يحكم بفطره، فكذلك من كرر التفكير أو فكر قالوا فأنزل يحصل الفطر منه، وهو قول ابن عقيل. وذهب جمع من أهل العلم أيها الإخوة إلى التفريق بين التفكير في الأمر الحلال والتفكير في الأمر الحرام، والتفكير الذي يقع بغير إرادة وقصد والتفكير الذي يقع بالقصد. فقالوا الذي يستدعي ما يؤدي إلى إنزال يعني مائه قالوا كمشاهدة الأفلام الإباحية أو المقاطع الفاضحة أو مشاهدة المحرمات، فتؤدي هذه المشاهدة إلى نزول الماء، قالوا فإن هنا يحكم ماذا؟ بفطره. والصحيح أيها الإخوة سواء كان ذلك باستدعاء منه أو ليس باستدعاء منه، فالصحيح أنه لا يفطر لأنه نزول غير معتاد وكذلك معفو عنه مع حصول الإثم في ماذا؟ في التفكير ماذا؟ غير الحلال. هنا أيها الإخوة فرقوا بين مسألتين، فرقوا بين مسألة يحكم العلماء فيها بالفطر ومسألة يحكم العلماء فيها بالإثم دون الفطر، فلا يستلزم من وقوع الإثم حصول ماذا؟ الفطر، ولا يستلزم كذلك من الفطر حصول ماذا؟ الإثم. شو معنى الكلام؟ حد يفسر لي إياه. لا يستلزم من الإثم حصول الفطر ولا يستلزم من الفطر أصلا حصول الإثم. مثل
السرقة.
ممتاز، سماع الأغاني أو السرقة لا يفطر ولا يستلزم من فطره كذلك حصول الإثم. مثل هو قد يفطر لأنه مسافر يترخص بالرخصة، واضح؟ فكونه يترخص بالرخصة ليس معنى ذلك حصول ماذا؟ حصول الإثم عليه. قال أو احتلم. الاحتلام قالوا أن يرى الإنسان في منامه ما يحرك شهوته، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى يحتلم، وقد ذكر ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار ابن المنذر وجماعة من العلماء إلى الإجماع على كون أن من قام فوجد الماء من أثر الاحتلام أنه لا يفطر. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه. الأصل أيها الإخوة أن الإنسان في أثناء أكلة السحر أنه ينظف ما بين أسنانه ويعني يطيب فمه. قالوا فلو وجد في أثناء أو ما بين أسنانه شيئا من الطعام فلفظه ماذا؟ فلفظه. فالأصل أنه لا يحكم بفطره ولا يعتبر مفطرا. هنا مسألة أيها الإخوة، لا طبعا خارج اللفظ، الإدخال لا يسمى لفظا يعني في اللغة، هو الإخراج. الإدخال يسمى بلع، ففرق بين البلع وبين ماذا؟ اللفظ. اللفظ يكون لما هو في الداخل يخرج الخارج، هذا يسمى لفظ. ولذلك جاء في بعض الأحاديث فلفظه أي أخرجه من فمه، بينما ما يكون في الداخل هذا يسمى بلع. وأنت جزاك الله خير نبهتنا مسألة وأنا كنت سأشير لها. بعض أهل العلم يرى بأنه لو بلع هذا الأثر من الطعام ماذا؟ أنه يفطر. وصيح أن تقوال العلماء يا إخوة أن الطعام نفسه ما كان في الفم على أنواع، فلا نستطيع أن نحكم بالفطر، بل أصح في ذلك الأقوال أنه يفصل. التفصيل كالتالي: إن كان الطعام الذي بقي له جرم عظيم وينتفع منه الصائم فلا يخرج من حالتين، إما أن يكون بقصد، فإن كان بقصد فهو قول جمهور العلماء أنه لا يفطر، القول الثاني أن يكون بغير قصد، فعند جمع من أهل العلم إن كان الطعام له جرم، يعني له يعني كثافة وبقي في الفم، أذن المؤذن وبقي في الفم، عند بعض من يرى أن بالأذان ينقطع الطعام، قالوا هنا لو بلعه فإنه ماذا؟ فإنه ماذا؟ يفطر. قول الثانية أو الوجهة الثانية أيها الإخوة أن يكون الطعام يسيرا وهما بين الأسنان أحيانا، فأصح أقوال العلماء حتى لو بلعه فإنه لا يفطر في صيامه. لماذا؟ قالوا أولا هذا معفو عنه، ثانيا يقع بغير إرادة الصائم، ثالثا لا ينتفع الجسد منه، رابعا أنه ليس بطعام ولا في حكم الطعام، خامسا أن هذا مما تستدعي الدواعي إلى نقله، ولم يذكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه ولا في حديث واحد. يعني الصحابة أما كانوا يأتون إلى المسجد وفي الغالب قد يكون في فمهم شيء من الطعام، لا يمكن أبدا أصلا أنك أنت إلا أن يكون في بين أسنانك شيء قد تكون غفلت عن ماذا؟ عن غسله. فلو نزل شيء من ذلك الذي بقي في أثناء الطعام إلى الجوف فإنه أصح أقوال العلماء حتى لو كان بقصد إنه لا يفطر. قال أو اغتسل. الاغتسال أيها الإخوة الأصل أنه جائز للصائم ولغير الصائم، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو جنب من غير احتلام ثم يغتسل وهو صائم، وقد ثبت عن أمير المؤمنين كذلك عمر بن الخطاب وغيره على أنه كان يغتسل أو يصبح على جنابة ثم بعد ذلك يغتسل، وهذا ما دلت الشريعة أن الاغتسال الطاهر لا يوجب الفطرة. قالوا ولو دخل إلى حلقه شيء بغير قصد قالوا فإنه لا يفطر، لأن هذا مما يشق التحرز منه. قال أو تمضمض أو استنثر. الصحيح أيها الإخوة أن المصنف يقول أو استنشق، لأن الاستنثار إخراج، فالإخراج أصلا لا يضر، إنما الذي يضر هو الاستنشاق. فبعض العلماء قال أنه خطأ من النساخ، ومنهم من قال لعله يعني تعمد أو غير يعني وقع بغير قصد من المصنف، فصحيح أن يقول المصنف أو استنشق. فلو تمضمض على كلام المصنف أو استنشق، والاستنشاق والمضمضة كلاهما جاهز في النصوص وقد دلت الأدلة عليهما، لكن المحرم أيها الإخوة هو المبالغة. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا؟ صائما. هنا مسألة أريد أن أشير إليها، استنشاق على حالتين، الحالة الأولى أن يتمضمض ويستنشق بلا تكلف، فهذا أيها الإخوة لا إشكال عند أهل العلم بجوازه أن يستنشق أو يتمضمض أو يستنشق بغير ماذا؟ بغير تكلف. النوع الثاني أن تكون المضمضة والاستنشاق فيها تكلف ومبالغة، فهنا العلماء اختلفوا، فمن أهل العلم من قال إذا بالغ في الاستنشاق أو إذا وقع فيها تكلف فدخل شيء فإنه يفطر، والسبب في ذلك لأنه تعاطى الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال فيلزمه في ذلك الضمان. أنا ذكرت لكم قاعدة قبل أيها الإخوة أن تعاطي الأسباب التي توجب الإخلال فإن صاحبها يلزم بعد ذلك. أنا أعطيكم مثال غريب جدا لهذه القاعدة، قالوا أن الشخص عندما ينام فرق بين حالتين، فرق بين أنك تضع منبه وتبلغ زوجتك وتتعاطى الأسباب لتقوم لصلاة الفجر، وفرق بين أنك أنت تتعاطى الأسباب أصلا للإخلال فتسهر ولا تضع منبه وتخل بالأسباب التي تعينك على صلاة الفجر، ثم لما تفوتك الصلاة تقول والله فاتتني. يا أخي أنت تعاطيت الأسباب التي تجعلك يعني تفوتك. أولا سهران ولم تضع منبه ولم يعني تبلغ أحد، مثل هذا العلماء قالوا أنه يأثم ولا يصح له أبدا أن يستدل من نام عن صلاة أو نسيها، لأن هذا النوم وقع بتفريط منه وبإخلال ماذا منه، فهو الذي يتحمل عاقبة ذلك، مثل الذي يضبط ساعته أصلا لما بعد الدوام بعد شروق الشمس ويقول لك والله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا كان. لا، أنت تعطيت الأسباب أصلا الإخلال، أنت ما ضبطت الساعة على الصلاة. فهنا العلماء يقولون هذا الشخص الذي تمضمض أو بالغ في الاستنشاق حتى دخل إلى جوفه شيء من الماء، قالوا هذا تعاطى الأسباب لماذا؟ لعملية الإخلال، فيلزم بقضاء هذا اليوم ويحكم بفطره. وقد ذكرنا لكم قاعدة لا يجوز تعاطي الأسباب التي توجب الإخلال وإلا ضمن إخلاله. وهؤلاء أيضا استدلوا بظاهر حديث اللقيط بن صابرة وهو أنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا صائما، خشية ماذا؟ خشية أن يدخل في الجو شيء من ذلك. النوع الثاني قالوا من يضمض دون مبالغة، قالوا فلا بأس إن دخل شيء بغير قصد منه فإن هذا مما يعفى عنه. ففرق بين من يخل ومن يقصد ومن لا يخل ولا يقصد. قال المصنف رحمه الله أو زاد على الثلاث، أي في المضمضة والاستنشاق، فدخل الماء فإنه لا يفطر. ولا ينبغي حقيقة أيها الأخوة الزيادة في المضمضة والاستنشاق على الثلاث، كما سيأتينا ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. قال أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أي لو بالغ في الاستنشاق المضمضة فمع أنه مكروه وقد بالغ فدخل في يعني في حلقه شيء من الماء لم يفسد. المصنف هنا رحمه الله يرى مذهب من يرى أنه لو بالغ فدخل شيء من في حلقه قال لم يفسد، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول مشهور مذهب الحنابلة وهو ما أشار إليه المصنف أنه لا يفسد لا يفسد. القول الثاني وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنفية وقد ذكره المجد بن تيمية وصحح هذا القول، وهو فساد الصوم لتعاطي الأسباب الموجبة لماذا؟ للإخلال، فيلزم بذلك أو يلزم بالفطر. وحقيقة يا الإخوة المسألة في هذه الخلاف فيها شديد، لكن أنا يعني ما أقول أعوذ بالله من كلمة أنا لأن هذه المقولة غير صحيحة أصلا. أميل مذهب مشايخنا أيها الإخوة أنه أن صومه لا يفسد، وهو مذهب ما لا الحنابلة، فلو دخلت قطرة بالغ ودخلت قطرة أو قطرتين عرفت كيف بغير قصد منه فحن نقول الصحيح أن صومه لا يفسد، لأن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا ينتفع منه البدن وقد وقع بغير يعني قصد منه. وهذه المبالغة لا شك على أنه يخطأ عليها، يخطأ ماذا عليها يعني ينبه على أنه لا يبالغ، لكن بالغ ودخل شيء نقول يعفى عنه إن شاء الله. ومن يرى مذهب الجمهور فله ذلك. قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. هنا انتقل المصنف رحمه الله الآن إلى مسائل الشك في أثناء الصيام. قال من أكل شاكا في طلوع الفجر، شك هل الفجر طلع أم لم يطلع؟ نحن نقول أيها الإخوة الشك له عدة أحوال، الشك له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له الليل والنهار، فهذا لا إشكال فيه. فإن تيقن الليل فإنه يأكل ويشرب، وإن تيقن النهار فإنه ماذا؟ فإنه يستكمل يمسك ويبدأ صومه. الحالة الثانية ألا يتبين له شيء أصلا، كأن يقوم في جوف الليل فليس عنده ساعة وليست عنده الأسباب التي يستطيع أن يصل هل الفجر أم لا. شوفوا أيها الإخوة، أنا أريد أنبهكم مسألة مهمة ومهمة جدا حتى تكون الفقه أيها الإخوة دقيق. تفهم معنى دقيق؟ يحتاج منك إلى إعمال الذهن. العلماء عندما يقولون الشك، هذه في حالة واحدة، وهو أنك لا تستطيع أن تصل إلى الخبر اليقين. إن استطعت بساعة أو بسؤال أو تفتح التلفاز أو لديك أي وسيلة، بطلت التليفون فمثلا رأيت يعني تنبيهات أن الفجر دخلت، هنا لا إشكال أيها الإخوة، هنا لا تقول لي أنا شكيت. العلماء متى يطرحون قضية الشك؟ عندما لا تكون هناك أدوات تستطيع أن تصل بها إلى الحقيقة. يعني من يفطر بناء على شكه وهو يستطيع أن يرفع السماعة ويسأل أي حد، ألو الفجر طلع لما طلع، أو يشوف مثلا في النهار يفتح مثلا النافذة أو يسأل حتى زوجته أو يكون عنده هاتف فيه تنبيه، مثل هذا لا يأتينا يقول أنا أشك. أنت تشك عندما لا تكون أدوات الحقيقة بين يديك، فيستوي عندك خروج النهار ويستوي عندك بقاء الليل ولا مرجح بينهما. هذا هو معنى الشك. لا تأتي لي والله تقول لي والله أنا أصدق بشيء بس أشك فيه. لا حبيبي، مرحلة الشك أنا أقول لكم هذا الكلام لأن هناك من المعاصرين من يتلاعب أيها الإخوة، يتلاعب بالمصطلحات الفقهية ويتلاعب كذلك بالمصطلحات الأصولية. مرحلة الشك أيها الإخوة هذه مرحلة ليست مرحلة كمال في الإنسان، إنما هي مرحلة قصور ومرحلة تردد. فأنت تشك بين هذا وبين هذا، ثم تقول لي لا والله أنا أرى صحته لكني أشك. لا حبيبي، هذا تناقض. أنا عندما أقول لك أنت تشك في زوجتك، شو معنى الكلام هذا؟ هل هذا من باب المدح؟ لا والله أنا واثق فيها 100% بس أنا أشك. مرحلة الشك هي التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. لو سألت أي طفل درس أي كتاب في الأصول ليعطيك هذا يعني المعنى. فلا تأتي، والشك مرحلة تنقص دائما من قيمة الشيء. فأنت عندما تقول والله أنا أشك بهذا الشيء، معنى ذلك أنك متردد في صحته من عدمه، واضح أم لا؟ فأنا أشك في كلام المصنف، معنى ذلك أنني لا أصححه ولا ماذا أقيم له ماذا وزن. فيأتي واحد يقول لك لا 99.9% أنا أرى صحته ولكن أشك في النصف. لا، هذا ليس بشك، هذا يسمى تعدي وجناية. الشك عندما لمن يفهم درس ووعى، الشك أن يكون 50% عندك صحيح و 50% عندك غير صحيح. لو كان عندك 60-51 ما صار شك، صار غلبة ظن. لو صار عندك 49 صار وهم. أما أن يصبح عندك شك معناته 50% 50%، لا تقول لي 99% لا والله 1% أنا أشك. هذا يقوله من لم يفهم ولم يعي ولم يدرس ولم يستوعب كلام العلماء في قضايا الشك والوهم وغيرهم. المصنف هنا قال لك أو شك، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يتبين له شيء فيقوم في جيف الليل، لا يدري هذا الليل ولا نهار، ما عنده وسيلة، في بر ليس عنده شيء. قالوا هنا هل الأصل أيها الإخوة يعتبره ليل أو يعتبره نهار؟
انت كل شيء ما اسال على طول انت
عفوا يا جماعه
اصل بقاء الليل
ها
اصل بقاء الليل
ممتاز اصل بقاء ماذا الليل ودخول النهار اذا تبين الشيء خلاف الاصل انت الاصل انك في الليل ليس الاصل انك ماذا في النهار قالوا فالاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك الأصل على أنه ليل فقالوا فإن له أن يأكل ويشرب بعكس قضية ماذا الفطر فلو أنت شككت هل النهار خرج والليل دخل أو أنه لم يخرج نقول الأصل أنه الأصل أنه ماذا نهار واضح أم لا بعد استنفاذ الأسباب لماذا؟ لأنه لا بد من البحث والتحري الذي يأتي يقول لك والله أنا قمت من النوم ثمان يأتينا بعض السائلين قال والله أنا قمت من النوم فزع وعلى طول مسكت الماء وشربت والله ما تبين قمت من النوم في ساعة شوف لا تأتي تسألني أنا وأنت تستطيع أن تصل نعم أحيانا بعض الناس يذهل يمي على باله فهمت كيف من خوف الجوع وكذا مباشر يقوم على الثلاجة ويبطل مثل ما كنا احنا صغار الله يا اخواننا على طول بطل الثلاجة واشرب ماذا يعني ما غير قصد لكن من يعي ومن يعني يكون في كامل وعي ينبغي عليه اول ما يفزع من الليل وهو يريد السحور وقد فات تأكد ان تأكد لم تأتي هذه المسألة ثم بعد ذلك ننتقل إلى حالة أخرى الحالة الثانية أنه يأكل ويشرب وهو لا يدري هل ليل أو نهار فلا يخلو الأمر من حالات أنت الآن أكلت لم تدري هو ليل أو نهار الحالة الأولى أن يتبين له أنه أكل وشرب وقد كان الليل فهنا لا إشكال يعني أنت قمت أكلت لا تدري ليل نهار فإن كان ليل لا إشكال فأنت أكلت في الوقت المعتبر لك ماذا شرع الحالة الثانية أن يتبين له أنه أكل في النهار وقد عمل بناء على ماذا شكه وهنا يأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله من أكل الشاك في طلوع الفجر صح صومه وليس عليه ماذا يعني الإعادة لأنه أكل في وقت يظنه ماذا ليل وقد تبين بعد ذلك أنه نهار فلا قضاء عليه لأنه معذور ماذا بالجهل قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس قالوا فلا يصح لأن الأصل بقاء ماذا النهار قالوا لا إن أكل شاك شكا في غروب ماذا الشمس هنا المصنف رحمه الله فرق بين مسألتين قال لك في خروج يعني في غروب الشمس قالوا لا لا يصح منه ذلك قالوا لأن الأصل بقاء النهار قالوا ولأن النهار خروجه من عدمه له علامات أوضح من ماذا من دخوله قالوا فالغالب أنه إن أكل أو شرب ظانا على أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب قالوا فإنه يلزم بماذا بقضاء هذا اليوم والصحيح أيها الإخوة أن لا تفريق بين الأمرين قالوا لأنه معذور بالجهل كما في الحالة الأولى فمن الناس من يشك ولم في بر ليس جنبه حد ولا يستطيع أن يصل فيظن على أن النهار قد خرج إذا به يمشي بعد تل يرى ماذا يرى الشمس أنت في مكان منخفض عرف كيف لا ترى ما خلف الجبل فتظن الشمس غربت فتأكل بتمشي بعد شوي تشوف لا والله الشمس ما زاد ما واقعة وقد وقع ذلك للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكلوا وشربوا ظنا منهم أن المغرب قد دخل فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمرهم بإعادة صومهم ولم يحكم بفطرهم. فتفريق المصنف لا دليل ماذا؟ لا دليل عليه. قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهار، أي سواء من أول الليل أو آخر. قالوا: يجب عليه القضاء، وذلك بناء على قول المذهب ورأي الجمهور. مثال هذه المسألة: أكل يظن الشمس قد غربت والشمس لم تغرب، فعمل بناء على غلبة ظنه، ومذهب الجمهور هنا أنه لا يعذر بالجهل. ومثاله كذلك أكلة السحور، يعتقد أن الفجر لم يطلع وقد تبين له بعد ذلك أنه طالع، فهم أوجبوا عليه القضاء، والصحيح أن لا قضاء عليه، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للعذر بالجهل. هنا مسألة أيها الإخوة أشار إليها جمع من العلماء. المصنف رحمه الله ذكر حالتين، ذكر حالة الجاهل وذكر حالة الناسي، لكنه لم يشر إلى حالة المخطئ، وهو من تعمد، أو لم يشر إلى حالة من تعمد الفطرة هل يفطر أم لا. اختلف أهل العلم في من تعمد الفطرة هل يقضي أم لا. يعني أيها الإخوة، مقصود الكلام أن الجاهل والناس والمخطئ هذه ثلاثة أحوال، جمهور العلماء على أنه لا قضاء فيها، واضح؟ وقع عنده عذر شرعي، جهل، خطأ، نسيان، فيعذر فيه فلا يلزم القضاء. لكن يوصل من تعمد الفطرة ما حكمه؟ لم يشير المصنف إلى ذلك. لا يقضي، ممتاز،
يقضي، يقضي اليوم.
ليش يقضي؟ لا كفارة عين، لا كفارة عين، ويتلزم تلزم بالكفارة بعدها مشكلة. قضاء كفارة، والكفارة في الجماع فقط. شوفوا أيها الإخوة، العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلاف شديد حقيقة. مذهب الجمهور قالوا عليه القضاء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: صم يوم مكانه، صم يوما مكانه. قالوا: فهذا أصل في أن ماذا؟ في أن كل من وقع في مفطر من المفطرات أنه يلزم بماذا؟ بالقضاء، صم يوم مكانه. فالجماع والطعام والشراب و يعني الاستقاء ونزول المني عند من يرى بأنه مفطر، قالوا كلها تعتبر مفطرات فيلزم ماذا؟ بقضائها. ثم قالوا: الأصل أن القضاء لمن أخل بالعبادة ولمن فرط فيه، فالمتعمد مخل بالعبادة ومنقص من حقها، فقالوا يجب عليه ماذا؟ شرعا القضاء. القول الثاني، وذهب إليه عكرمة وابن مسعود وأبو هريرة وينقل عن ابن عمر، ألا قضاء على المفطر عامد. قالوا: والسبب في ذلك عدم ورود الدليل أصلا بالقضاء. ثانيا قالوا: يكتفى فيه بالتوبة والإنابة. وهذا الصحيح، المتعمد أيها الإخوة آثم واقع في ذنب عظيم، ولا دليل ما لا يلزمه بالقضاء، لأنه لا فائدة أصلا من قضائه. قالوا: كمن فاتته الصلاة عن وقتها وهو عامد متعمد، قالوا لا يلزم فيه ماذا؟ بالقضاء. فكذلك الصوم لا فائدة من إعادته لهذا اليوم، إنما يرجع ويتوب إلى الله. يقول المصنف رحمه الله: قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه بالقضاء. شرع المصنف رحمه الله لبيان أحكام الإخلال بالشهوة، وابتدأ بالشهوة الكبرى وهي الجماع. والجماع أيها الإخوة يعتبر من المفطرات، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قالوا: من جامع، يقول المصنف رحمه الله: من جامع، من صيغ العموم كما ذكرنا. قوله جامع، الجماع أيها الإخوة لا يتحقق إلا بالإيلاج، إيلاج الحشفة في قبل أو دبر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جماع. والجماع أيها الإخوة بهذا المعنى تترتب عليه أكثر من 83 مسألة في الشريعة، في الطهارة والصيام والحج والجنايات والحدود وأبواب النكاح، وعد بعض العلماء أكثر من هذه المسألة أو هذه الصورة. قالوا هم الجامع، يشمل أن يكون الجماع بالحلال ويشمل كذلك أن يكون بالحرام، لكنه في الحرام يوجب مع الكفارة هذا الحد الشرعي. قوله هنا من جامع في نهار رمضان، هل القضاء والكفارة مختصة برمضان أم أنها أيضا لغير رمضان؟ فاختلف العلماء إلى ذلك في قول. الشافعية والحنابلة يرون أن الكفارة تختص فقط في رمضان، على ذلك لو جامع زوجته ولو كان الجماع من صوم نذر أو كفارة، أو بعضهم حتى أوصلها إلى صيام النفل، فقال لو جامع حتى في صيام النفل فإنه يلزمه ماذا؟ الكفارة. القول الأول أنه لا تلزمه الكفارة، وقالوا أن العبرة هنا في بالصوم كونه في رمضان وحرمة ماذا؟ الشهر، فاختص الحكم به. وقد جاء في حديث المجامع قال جامعت زوجتي في رمضان، فهو حدد أن الجماع مختص برمضان. قول الثاني أن صيام الكفارات والنذور والقضاء ونحوها بمثل ذلك فتلزم فيها الكفارة والقضاء، والصحيح أيها الإخوة هو القول الأول، وأن الأصل هو براءة الذمة فلا تشملها غيرها، فلا تشملها غيرها. وقوله نهار رمضان قيد، ودليل هذا القيد الإجماع على جواز الجماع بالليل من غروب الشمس إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الفجر. قوله هنا في قبل أو دبر فعليه القضاء، فعليه الكفارة والقضاء. ذهب جمهور العلماء أيها الإخوة من جامع امرأة في القبل أو كان الجماع في الدبر فعليه القضاء والكفارة، والأصل في ذلك أنه وطأ وطأ محرما ففسد صومه. وذهب بعض العلماء أيها الإخوة من الأئمة على أن الجماع في الدبر أشد وأغلظ، أشد وأغلظ. قالوا إن الإمام هنا قد يصل بالدرجة إلى أن يعزره، لماذا؟ لانتهاك حرمة الشهر الفضيل وإتيان أمر محرم في أثناء ماذا؟ الصيام، فيستحق التعزير، ليس فقط القضاء، القضاء كفارة وماذا؟ والتعزير. ومذهب الحنفية أنه إن جامع في الدبر فإنه ليس عليه القضاء، إنما يعني يفسد صومه ويلزم بالقضاء فقط. وقد خالف الحنفية الجمهور في هذه المسألة، والصحيح هو المذهب الأول. قال فعليه القضاء والكفارة، أما القضاء فلقوله صم يوما مكانه، وأما الكفارة فلحديث المجامع ذلك الرجل الذي جامع زوجته. سواء الجماع أيها الإخوة، قد أشرنا إلى هذه المسألة، الجماع سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل منه ماذا؟ إنزال، ما دام صار تغييب في الحشفة وهو رأس الذكر في قبول أو دبر، قالوا فإن هذا موجب لهذه الأحكام الشرعية. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة أفطر ولا كفر. شرع المصنف رحمه الله في بيان المسائل التي تتعلق بالجماع ونحوه، وجماع الرجل لزوجته لا يخرج من عدة أحوال. الحالة الأولى أن يجامع زوجته جماعا شرعيا بالإيلاج في القبل، فهذا بالإجماع عليه القضاء وفيه ماذا؟ وفيه الكفارة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجامع ولكن بدون الإيلاج، يجامع زوجته، هذا يسمى جماع تجوزا عند العلماء، وهو أن يحصل اتصاق بينه وبين زوجته بمفاخذة أو يحصل يعني حضن ونحو ذلك، فهذا لا يخرج من حالتين. الحالة الأولى ألا يقع منه إنزال أصلا، فصومه ماذا؟ فصومه صحيح. الحالة الثانية أن يجامعها دون الفرج ويحصل ماذا؟ إنزال، فهذا سبق أن تكلمنا فيه أيها الإخوة، هل يعني يلزمه الفطرة أو لا طبعا، وهل عليه الكفارة. المالكية أن عليه الفطر ما دام أنه حصل جماع ولو بدون الإيلاج، لقول الرجل أفطرت. القول الثاني قول الجمهور أن الكفارة لا تجب عليه. لماذا؟ لأن الكفارة يا إخوة إنما جاءت في الجماع خاصة، والجماع عندما قال الرجل جامعت زوجتي في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الجماع هنا الجماع الحقيقي بحصول ماذا؟ بحصول إيلاج، وهو الذي فهمه الصحابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الأحكام الشرعية يتأكد أكما يدخل المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم يا رسول الله، يعني راد أن يتأكد أن ماعز يعرف حقيقة الجماع حتى لا يكون حاضا امرأة أو فاخذها أو حصل منه ما دون الجماع وظن على أن هذا موجب للحد ماذا؟ الشرعي، وهو لا يوجب الحد الشرعي في الأساس. يعني أي رجل يعاشر امرأة يحضنها يعني يعاشرها بأي معاشرة دون الإيلاج، هذا لا يعتبر زنا في الشرع. متى يقع الزنا؟ الزنا له حقيقة شرعية بالجماع المعتبر، وهو بماذا؟ بالإيلاج. فكذلك هنا لا نستطيع أن نلزم الرجل بالكفارة، وحتى لو صار منه إنزال بمحاضنة أو مفاقدة أو نحوها، وهو لم يحصل منه ماذا؟ وهو لم يحصل منه إيلاج في حقيقة القبول. قال أو كانت المرأة معذورة. المرأة الأصل أنه لا يجوز شرعا. هنا أريد أن أنبه مسألة أيها الإخوة، ويمكن أشرت إليها، الأصل أن المرأة أيها الإخوة إذا أراد الرجل أن يجامعها في نهار رمضان لا تخرج من حالتين. الحالة الأولى أن تمنعه وتدفعه وترفض أن تستجيب له، فهنا العلماء يقولون لا يجبون عليها ماذا؟ القضاء، ولا يجبون عليها ماذا؟ الكفارة. والسبب في ذلك أنها مجبرة، ليس لها ماذا؟ ليس لها اختيار. الحالة الثانية أن تطاوعه على ذلك، ومطاوعتها لا تخرج من حالتين أيضا، إما أن تكون عالمة بأن الحكم محرم، وإما أن لا تكون عالمة. عند بعض العلماء إن لم تكن عالمة معفو عنها، وإن كانت عالمة لا شك على أنها ماذا؟ لا شك على أنها، أنا أقول لا شك جزما، لأن العلماء اختلفوا، لأن من أهل العلم من يخص الكفارة بالرجل، والصحيح أيها الإخوة أنها لا تختص بالرجل بل هي على المرأة والرجل. فقال أو كانت المرأة معذورة، الأصل أنه لا يجوز شرعا لها أن تمكنه. فقال العلماء لو كانت المرأة مغلوبة على أمرها أو مكرها أو معذورة فهذه لا يلزمها الكفارة، إنما يلزمها عند بعض العلماء القضاء فقط. وهنا مسائل وقد ذكرتها. المسألة الأولى أن المرأة يجب عليها الكفارة بمثل الرجل، والدليل على ذلك عدة أدلة، منها الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. الذي يريد أن يستثني المرأة بأنه لا يوجب عليها الكفارة عليه بالدليل، وأنا أقول هذا الكلام لأن العلماء اختلفوا كثيرا، ولو رجعتم لكتب الفقهاء هل يجب عليه الكفارة أو لا؟ الذي يقول أنه لا يجب عليه الكفارة هو الذي يأتي بالدليل يا جماعة، لسنا نحن الذين نأتي بالدليل. هم يقولون أن يسلم أمر ماذا؟ الرجل وسكت عن المرأة، سكوته عن المرأة لا يدل على أنها غير مطالبة، واضح أم لا؟ لا يدل على أنها غير مطالبة، بل لو كانت غير مطالبة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختص به، لأن الأحكام الأصل فيها ماذا؟ العموم للرجل والمرأة. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل هل زوجتك عالمة جاهلة، هل أنت مجبرة غير مجبرة، فالأصل على أنها ماذا؟ غير مجبرة، عالمة، مطاوعة، لأنه لو لم يكن ذلك لبين الرجل حال زوجته، ولا يجوز له أن يسكت. يا رسول الله أنا أجبرتها، هي لم تكن عالمة غير راضية كذا كذا، ودل على أنه هناك رضا من ماذا؟ من الطرفين. المسألة الثانية، ظاهر كلام المؤلف أيها الإخوة أن الرجل لا يعذر بجهل أو نسيان والكفارة لا تسقط عنه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. من أهل العلم من قال لا يعذر بالجهل والنسيان لأن الرسول لم يستفصل من حال الرجل، وكما ذكرت لكم قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن رسول الله قال يجب عليك الكفارة كنت عالما أو جاهلا. الحالة الثانية أو القول الثاني أنه يعذر بالجهل والنسيان لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث التي لم تستثني في العذر بالجهل الجماع. أنا أريد أنبه على مسألة، مسألة العلم بقضية الجماع، العلماء قالوا حتى يبرروا هذا القول قالوا إن هذه مسائل مما لا تخفى على الصائم فلا نعذر في معنى بها، هذا بالنسبة للجهل. بالنسبة إلى النسيان قالوا لا يمكن للرجل أن ينسى أنه صائم، ما السبب في ذلك؟ لا يعني أنت لما تجامع زوجتك في نهار رمضان قالوا الجهل ممكن أن يرد، قالوا النسيان ما يمكن يرد، ما يمكن أن ينسى أصلا. لماذا لا يمكن أن ينسى؟ ممتاز، قربت أنا بكلمة، لأنه إذا كان هو ناسي هي أيضا ناسية، لا يمكن، صعب، قالوا حالة نادرة. في الغالب أن النسيان يقع من شخص واحد ولا يقع من الشخصين. طيب هو نسي، هي أيضا نسيت، هي مسألة أخرى. ثم قالوا كذلك الجماع استثنوه من عملية العمد، قالوا في الإكراه لو أكره على الأكل والشرب ونحوها يعذر، أما الجماع لو أكره عليه ماذا؟ فإنه لا يعذر. ما السبب؟ وعلى فكرة هو مذهب الحنابلة يرون أن الرجل لو أكره على الجماع قالوا يلزمه القضاء والكفارة، بالذات الإكراه. ما السبب؟ أن لا مش قضية لا يعذر، الصحيح أنه يعذر بالجهل والنسيان لو وقع. أيوة أنا أتكلم الآن عن قضية الإكراه، خلونا نرتب المسألة، الجهل والنسيان. أهل العلم يقولون القول الأول أنه لا يعذر لا بالجهل ولا بالنسيان، أما كونه لا يعذر بالجهل قالوا لأن هذه المسألة مما تستدعي الدواعي لعلمها، وهي مما تشتهر وتستفيض، ويبعد أن يكون الشخص يجهل من مثل هذه القضية، لأن مثل هذه القضايا من الواضحات عندهم. طبعا هذا قول، قول آخر ماذا؟ أنه يعذر بماذا؟ بجهله. لكن العذر بالجهل أيها الإخوة عند جمع من العلماء لا يعفي من ماذا؟ من قضية الكفارة، فالقضية الكفارة عندهم مستقلة. إذن انتهينا من قضية العذر بالجهل، والصحيح أيها الإخوة أنه يعذر بجهله، لا دليل على استثناء الجماع من قضايا العذر بالجهل، لأن قضايا العذر بالجهل أحيانا قد يعذر الإنسان في بعض قضايا العقيدة قد تخفى عليه، ما بالكم بما دون ذلك من قضايا الأحكام الشرعية من باب أولى أن يقع فيها ماذا؟ العذر. هذا فيما يتعلق بالجهل. فيما يتعلق بالنسيان، فقلنا لكم أن أهل العلم اختلفوا أصلا هل يقع النسيان في هذه الحالة أم لا. قالوا إن الحالة هنا مشتركة، فهل ينسى الرجل وتنسى كذلك المرأة؟ بعض الفقهاء قالوا قد يقع أحيانا من الشبق وقوة الشهوة ما ينسي الطرفين على أنهما في رمضان، ولكن هذه حالاته نادرة جدا. حالة الثالثة وهي ما لو أكره على الجماع. مذهب الحنابلة قالوا لو أكره على الجماع فإنه لا يقع الإكراه هنا ويلزم بالقضاء والكفارة. ما التعليل؟ قالوا الجماع يختلف عن باقي الأمور لكون المجامع في الغالب لو لم تكن له إرادة ما انتشر ماذا؟ ما انتشر ذكره ولا استقام. لكن لما أجبر على الجماع فاستجاب دل على أن الرغبة لديه ماذا؟ موجودة. القول الثاني والإخوة وهو الصحيح أن الجماع يقع فيه الإكراه كما يقع في غيره. وأما قضية انتشار الذكر فهذه قد أحيانا الإنسان يكون غير راغب لكن يقع هذا الشيء منه لقوة ما يراه من ماذا؟ من المستثيرات ماذا؟ الجنسية ونحوها. إلى هنا نقف أيها الإخوة، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل معكم في قول المصنف بعد ذلك: أو جامع من نوى الصوم في سفر أفطر ولا كفارة. أحد لدي سؤال أو استفسار فيما ذكرنا؟ تفضل. ضعيف. لا ضعيف. هم يستدلون به ولا دليل، ولا دليل عليه. وأصح قول العلماء من تعمد الفطرة في نهار رمضان أنه يكتفي بالتوبة والإنابة، ولا فائدة من قضائه لهذا اليوم لفوات وقت القضاء. حلوة هاي، تراجع بعد ما حصل الالتقاء. أي تراجع هذا؟ أي تراجع هذا؟ ما فهمت.
لم يقع إيلاج بس التقى الختانة.
يا أخي التقى لم يقع إيلاج، هذا لا يسمى التقاء، لا يسمى التقاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب ماذا؟ فقد وجب. الالتقاء لا يكون حقيقة شرعا إلا بالإدخال، يعني العلاج الشرعي. أما تقولي والله حصل التقاء ختان وما صار علاج، هذا العبارة نفسها تحتاج إلى تعديل. لا يمكن أن يكون التقاء ختانان شرعي معتبر دون علاج، هذا ما يسمى جماع. عرفت كيف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان ثم جهدها في بعض الروايات فقد وجب الغسل كناية على الجماع. فالتقاء الختانين مطلقا اللقاء ما يسمى التقاء، نحن نتكلم إذا صار التقاء وإيلاج، هذا هو الذي العلماء يتكلمون عنه، وهو الذي يعتبر شرعا لموجب القضاء والكفارة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. تأخرت شوي الشيخ.